أنتم تعرفون الآن أن إذ أن ظرف مبهم غير محدود ولا لا؟ يعني إذ الآن اتضح لنا أن لما مضى من الزمان، لكن هل هي تدل على زمان له بداية ونهاية؟ ما تدل. إذن بما توصف إذ؟ بأنها ظرف مبهم. ما حكم ما يشبهها من الظروف؟ يأخذ حكمها في الإضافة فيضاف إلى الجملة، يضاف إلى الجملة. ولهذا قال وما كإذ معنى، يعني وما أشبه إذ في المعنى. إيش في المعنى؟ في أنه لا يدل على زمان معين. قال وما كإذ معنى، كإذ الثاني ذي، يعني كإذ في الإضافة إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية. افهموا العبارة هذه لأنها تشكل على كثير من الطلاب، ما يدري ما معنى قول ابن مالك وما كإذ معنى كإذ. ها إيش صار المعنى الآن؟ يعني وما أشبه إذ في المعنى فهو كإذ في الإضافة. ها علقوها على الكتاب، اكتبها، ها اكتب عند وما كإذ معنى كإذ. ها يعني وما أشبه إذ في المعنى وهو إيه؟ أنه ظرف غير محدود فهو كإذ في الإضافة إلى الجملة بنوعيها. طيب أي الاسمية والفعلية، اتضح لكم الآن هذا؟ طيب بقي نقطة حتى نقرأ كلام العقيل. نحن مر بنا أن إضافة إذ إلى الجملة واجب ولا جائز؟ إذ واجب. ها إيه ما قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، ألزموا. طيب أما إضافة الظروف المبهمة مثل وقت حين اللي أشبهت إذ إضافة إلى الجملة فهي جائزة لا واجبة. إذن اتضح لنا الفرق الآن. إذن صارت الظروف المبهمة تضاف إلى الجملة مثل إذ، لكن بين الإضافتين فرق، أن إضافة إذ إلى الجملة واجبة وإضافة الظروف هذه إلى الجملة جائزة. ها؟ يعني أن إذ لابد تضاف إلى جملة مثل ما قلنا قبل قليل، ما يجوز تضاف إلى مفرد كذا. لكن مثلا الظروف هذه مثل حين ووقت وزمن، هذه يجوز تضاف إلى الجملة كما سنذكر، ويجوز أن تضاف إلى المفرد. فإذا قلت مثلا أجيئك حين جاء زيد، هنا أضفناها إلى جملة. ها لكن مثلا لو قال أجيئك وقت الظهر، ما أضيفت هنا وقت إلى جملة. إذن دل على أن الظروف هذه إضافة إلى الجملة ليست بواجبة، بدليل أنها تضاف إلى المفرد. ولهذا تجد أن ابن مالك يقول وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا. ليش قال أضف جوازا؟ خشية أنك تفهم من قوله كإذ أنها تضاف إلى الجملة وجوبا مثل إذ، فبين لك أنه يقصد بقوله كإذ الإضافة إلى الجملة، وبين بقوله أضف جوازا أن المسألة مسألة جواز ما هي مسألة وجوب. أنت فهمت كلام ذا؟ طيب يقول ابن عقيل وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود، طبعا ظرفا ماضيا لأجل يشبه إذ، لأن إذ لما مضى من الزمان. وقوله غير محدود، غير محدود يعني غير معلوم البداية والنهاية، غير معلوم البداية والنهاية. يعني كلمة وقت ما تدل على بداية ولا على نهاية، إذن هي إيش؟ ها مبهمة، يراد بها مطلق الزمان،
مطلق الزمان. قال يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ. بما عبر ابن عقيل؟ بقوله إيش؟ يجوز. هل قال يجب إضافته؟ الظرف هذا اللي أشبه إذ، قال يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ. ما الذي تضاف إليه إذ كما تقدم؟ قال من الجملة، وهي الجمل الإسمية والفعلية. وذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ على الظرف الماضي غير المحدود، مثل إيه؟ حين ووقت وزمان، ها؟ وزمان ويوم، هذه كلها ها ظروف مبهمة غير محدودة. أما وقت وحين وزمان، نعم، فالظاهر أنه واضح أن زمانه غير محدود. طيب يوم، قال لك يوم هذا إن أريد به مطلق الزمان فهو ظرف زمان غير محدود. فلو قلت لشخص، نعم، جئتك يوم خرج خالد، ما يدل هنا على يوم معين، المهم اليوم اللي خرج فيه خالد مثلا. لكن لو أردت يوما معينا مثل صمت يوم الخميس أو أجيئك يوم الخميس، هنا صار معينا بسبب الإضافة، بسبب الإضافة. طيب لو قلت أجيئك اليوم، معين أيضا بسبب ألا العهدية، بسبب ألا الحضورية، إيه صح الأول، ألا العهدية الحضورية، لأن أل العهدية كما مر بنا أقسام أو لا، ها؟ ما هي أقسامها؟ أي نعم، جيد. طيب فالمقصود بهذا أن ذكر يوم من الظروف المبهمة أنه مستقيم، ها؟ أنه مستقيم إذا أريد به زمان مبهم، لكن إذا أريد به الزمان المعين فلا بد من تعيينه بإضافة أو بغيرها. طيب فتقول جئتك حين جاء زيد، ها؟ يبقى على الجواز، إذا أضيف إلى الجملة تكون إضافة إلى الجملة جائزة، أو جائزة، ما يكون واجبا. بالنسبة للإعراب سيتغير إعرابه، إذا كان محدد يلزم النصب على الظرفية، فهمت؟ لكن إذا أضيف إلى جملة كما في بحثنا هذا سيأتي له إعراب، سيأتي له إعراب عند قول ابن مالك وابني أو أعرب ما كإذ قد أجري، اللي هو موضوعنا هذا. لكنه إذا أضيف إلى مفرد صار ملازما للنصب على الظرفية، مثل لو قلت صمت يوم الخميس يجب النصب على الظرفية. قال فتقول جئتك حين جاء زيد، حين جاء زيد، ووقت جاء عمر، وزمان قدم بكر، ويوم خرج خالد. هنا أضيف إلى جملة فعلية. طيب وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم، وكذلك الباقي. إذن اتضح الآن أنها تضاف إلى الجملة الإسمية والفعلية. وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع، أي ما كان مثل إذ في المعنى، يضاف إلى ما يضاف إليه إذ، وهو الجملة، جوازا لا وجوبا، جوازا لا وجوبا. واضح؟ يعني يصح أن تقول نعم أجيئك وقت الظهر، ها؟ أو يصح أن تقول جئتك وقت الغروب فتضيفها إلى إيه؟ إلى مفرد. لكن إذ هل يمكن أن تضاف إلى مفرد؟ ما تضاف إلى مفرد. إذن صار الفرق بين إذ وما أشبهها من الظروف أن إذ ملازمة للإضافة للجملة، وما أشبهها من الظروف يضاف إلى الجملة جوازاً لا وجوبا. قال فإن كان الظرف غير ماض، أو كان الظرف محدودا، ايش يقصد ابن عقيل بهذا الكلام؟ يقصد بيان محترز ما تقدم، ما بين لك ان الذي يشبه اذ يجتمع فيه صفتان، الصفه الاولى ان يكون ماضيا لان اذ للماضي، والصفه الثانيه ايش؟ ان يكون غير محدود لان اذ غير محدوده. اذا لابد من صفتين، اراد يبين لك محترز الصفتين. قال فان كان الظرف غير ماض، هذا محترز الصفه الاولى، او محدودا يعني او كان الظرف محدودا، هذا محترز الصفه الثانيه، لم يجرى مجرى اذ يعني لا يعامل معامله اذ، بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعلية. ها إيش معنى الكلام هذا؟ نحن مر علينا الفرق بين إذ وإذا ولا لا؟ إن إذ للماضي وإذا للمستقبل. مر علينا أيضا كلام ابن عقيل أن إذ تضاف للجملة الإسمية والفعلية، وإذا ذكر ابن عقيل قبل قليل أنها لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. طيب إذا كان الظرف المبهم ماضيا يكون أشبه إيش؟ إذ. إذن يضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية مثل إذ ولا لا؟ مع الفرق بين الحكمين كما تقدم، من هذا جائز وهذا واجب. طيب إذا كان الظرف غير ماض يعني الظرف للمستقبل، الظرف المبهم للمستقبل، يكون أشبه إيش؟ أشبه إذا. إذن يأخذ حكم إذا. ما معنى يأخذ حكم إذا؟ ها؟ إن أحسنت، إنه لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية فلا يضاف إلى الجملة الإسمية. هذا معنى كلام ابن عقيل، تضح لكم الآن؟ ها؟ قال بل يعامل غير الماضي. ما هو غير الماضي؟ قال وهو المستقبل من الظروف معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الإسمية بل إلى الفعلية. فتقول أجيئك، يعني الدليل على أن حين هنا للمستقبل، ها؟ إن الذي قبلها مضارع مستقبل واللي بعده مضارع. أجيئك حين يجيء زيد، هل حين هنا لما مضى ولا لما يستقبل؟ إيه؟ لما مضى ولا لما يستقبل؟ ليش؟ ها؟ مضارع. واضح كلام هذا؟ ها؟ أجيئك حين يجيء زيد. طيب هل يصح أن تقول أجيئك حين زيد قائم؟ ليش؟ لأن حين هنا للمستقبل بدليل أجيئك لأنه مضارع ولا لا؟ وإذا كانت حين للمستقبل فهي مثل إذا، فلا تضاف إلى الجملة الإسمية. طيب قال ولا يضاف المحدود، هذا محترز الصفة الثانية، ولا يضاف المحدود إلى جملة، يعني لا يضاف الزمان المحدود إلى جملة بل يضاف إلى المفرد، لأنه لم يسمع أن العرب أضافت الزمان المحدود إلى جملة. هذا ما يمكن. مثل كلمة شهر، لو قال مثلا نعم أجيئك شهر رجب، هنا شهر ما أشبه إذا، ولو قلت جئتك شهر رجب ما أشبه إذ. ليش؟ لأنه محدود. المتكلم الآن هل يريد أي شهر؟ يريد شهرا محددا. إذا ما الحكم؟ قال لك لابد يضاف إلى مفرد إذا كان محددا، ها؟ فلا يضاف إلى إيش؟ إلى جملة، لأن أصل كلمة شهر محدد. ولهذا قال ولا يضاف المحدود إلى جملة، وذلك نحو شهر وحول، بل لا يضاف إلا إلى مفرد، نحو شهر كذا وحول كذا، يعني شهر رجب مثلا، شهر رمضان، حول كذا، يعني حول الخصب، يعني عام الخصب، يعني العام اللي فيه خصب مثلا، أو حول الجدب مثلا، فيضيفه إلى إيش؟ إلى مفرد. وبهذا اتضح لنا أن الظروف نوعان: ظرف غير محدود، فهذا إن كان ماضيا يعامل معاملة إذ، وإن كان مستقبلا يعامل معاملة إذا. وأما الظرف المحدود فهذا لا يعامل معاملة إذ ولا معاملة إذا. ليش؟ لأن العرب لم تضفه إلى الجملة، بل يضاف إلى إيه؟ إلى المفرد. هذه خلاصة الموضوع، وإليه أشار ابن مالك بقوله: وألزموا إضافة إلى الجمل. ألزموا من؟ أي النحاة. ألزموا أي النحاة إضافة إلى الجمل حيث وإذ. إلى الجمل أي جمل؟ مطلقا. نعم أحسنت، إلى الجمل مطلقا، الإسمية والفعلية. ولماذا ألزم النحويون إضافة حيث وإذ إلى الجمل مطلقا؟ قال لك محاكاة للكلام العربي الفصيح، محاكاة للكلام العربي الفصيح. ثم قال: وإن ينون، وإن ينون يحتمل إفراد إذ. ما هو الذي ينون؟ إذ، لأن حيث هذه ما يمكن تنوينها، ما يمكن تنوينها. إذن وإن ينون، ومتى ينون؟ بعد حذف المضاف إليه، بعد حذف المضاف إليه. قال: وإن ينون يحتمل إفراد إذ. ما معنى إفراد إذ؟ أي قطعها عن الإضافة لفظا لا معنى. ليش لفظا لا معنى؟ لفظا لأن المضاف إليه ما هو موجود. طيب ومعنى؟ قال لك معنى الإضافة موجودة، والدليل على أن الإضافة موجودة من جهة المعنى أن التنوين موجود عوض عن المضاف إليه. قال: وما كإذ معنى كإذ. مر شرح العبارة هذه. ها؟ وإن ينون يحتمل إفراد إذ، يعني وإذا نون إذ فهذا محمول على أنها مفردة. ومعنى مفردة كما قلت لكم قبل قليل، ومعنى مفردة أي أنها مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى. لفظا لأن المضاف إليه ما هو موجود، يعني في مثل وأنتم حينئذ، حينئذ ما في مضاف إليها الآن بعد إذ. إذن هذا معنى القطع عن الإضافة لفظا لا معنى، لأن إذ ملازمة للإضافة. فلو قلنا أن المضاف إليه محذوف لفظا ومعنى لصار معنى هذا أننا قطعناها عن الإضافة مطلقا، مع أن من الأسماء الملازمة للإضافة. إذن نقول تقطع عن الإضافة في اللفظ، ولكن من جهة المعنى الإضافة موجودة. وما كإذ معنى كإذ مر، يعني وما أشبه إذ في المعنى في أي شيء؟ في كونه اسم زمان غير محدود، في كونه اسم زمان غير محدود، أو تقول في كونه ماضيا لا يدل على زمان معين. ما حكمه؟ قال: كإذ. في أي شيء كإذ؟ في أنه يضاف إلى الجملة الإسمية والفعلية، لكن ما حكم الإضافة؟ جائزة. ولهذا قال: أضف جوازا. واضح. ثم مثل بقوله: حين جاء نبذ. حين جاء نبذ، يعني حين جاء المجرم نبذ شانه ولم يلتفت إليه، ولم يلتفت إليه. إذا وين الجملة؟ اللي يضيف إليها حين هي جملة جاء، ها جملة جاء، وين الهمز بجاء؟ محذوفة للوزن ولا لا؟ ولا أصل الكلام حين جاء نبذ، ولكن قال ابن مالك حين جاء نبذ حذفت الهمزة لإقامة الوزن. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وابني واعرب ما كإذ قد أجريها، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا.
هذان بيتان
موضوعهما ما تقدم من الظروف المبهمة، لأن الظروف نوعان: ظرف مبهم وهما ألحق بإذ أو بإذا من جهة المعنى، والنوع الثاني من الظروف هو إذ وإذا وحيث. فأما إذ وإذا وحيث فقد قلنا فيما مضى أنهما مبنيان، والسبب في بنائهما الشبه الافتقاري عند النحويين. الشبه الافتقاري معناه أن يكون الاسم مشبها للحرف في الافتقار، ومعنى في الافتقار في الاحتياج إلى الإضافة، الاحتياج إلى الإضافة إلى جملة. إذن إذ وإذا وحيث لا بد أن تضاف، ولا بد أن تضاف إلى جملة، فصار فيها شبه بالحرف، لأن الحرف لا بد أن يضاف إلى شيء بعده. فلو قلت مثلا جلست في، ما تم المعنى، لا بد أن تقول جلست في الفصل. هذا الشبه الافتقاري يذكره النحويون في باب المعرب والمبني. أما بالنسبة للظروف المبهمة التي شرحناها فيما مضى، وهي التي تدل على زمان غير محدد، فهذه كما قال المصنف: وابني أواعرب ما كإذ قد أجريا، وابني أواعرب ما كإذ قد أجريا، يعني يجوز لك في الظروف المبهمة مثل حين وزمن ووقت إلى آخره، يجوز لك فيها الوجهان: الأول الإعراب، والثاني البناء. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يوم هنا ظرف مبهم يشبه إذ، لأن المقصود به الزمن الماضي، والدليل على أن المقصود الزمن الماضي قوله إيه؟ رجع، قوله ولدته، فهو بمعنى إذ في أنه يدل على زمان ماضي. هذا الظرف إذن أشبه إذ، فيجوز فيه وجهان: الأول الإعراب، وما دام أنه دخل عليه حرف الجر الكاف، إذن الإعراب أن يكون مكسورا، فيكون النطق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الوجه الثاني البنى على الفتح، فيكون في محل جر، ويكون النطق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. المقصود أن هذا الظرف حين يوم هذا أشبه إذ في الدلالة على الزمان الماضي، لكنه يختلف عن إذ في أي شيء؟ في أن إذ ملازم للإضافة إلى الجملة، أما يوم فإنه ما يلزم الإضافة إلى الجملة، يضاف إلى المفرد. تقول مثلا أجيئك يوم الخميس مثلا، فتضيف إلى مفرد ويضاف إلى الجملة كما في هذه الجملة التي معنا، كيوم ولدته أضيف إلى جملة، وذكرنا هذا فيما مضى. المقصود أن مثل هذا الظرف يجوز فيه الإعراب ويجوز فيه البناء. هذا الموضوع الذي نحن فيه الآن. يقول الشارح رحمه الله: تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين، أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما، والثاني ما يضاف إليها جوازا. ماذا يقصد بالمضاف إلى الجملة لزوما؟ نعم، يقصد إذ وإذا وحيث، هذه تضاف إلى الجملة لزوما. الثاني ما يضاف إلى الجملة جوازا، اللي هو ما أشبه إذ وإذا، ما أشبه إذ وإذا، هذا يضاف إلى الجملة جوازا لأنه يضاف إلى المفرد. وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء. لماذا سكت عما يضاف إلى الجملة وجوبا؟ نعم، نقول سكت عنه لأنه مبني، لأنه مبني، وما كان مبنيا فحكمه هناك في باب المعرب والمبني في أول الكتاب. إذن الكلام هنا مقصور على ما يضاف إلى الجملة جوازا، أما ما يضاف إلى الجملة وجوبا اللي هو إذ وإذا وحيث، فهذه حكمها البناء ولا بحث فيها. قال: يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، إلى جملة فعلية صدرت بماض. لو قال ابن عقيل: سواء أضيف إلى جملة صدرت بفعل مبني لكان أشمل. ليه؟ لأجل يدخل الفعل الماضي والمضارع المبني، لأن المضارع كما مر بنا إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد يبنى والحكم ما يتغير. فلو قال بفعل مبني كان أشمل، لأجل يشمل النوعين، يشمل الفعل الماضي اللي هو مبني أصالة، ويشمل الفعل المضارع الذي يبنى إذا اتصلت به إحدى النونين، لأن الحكم واحد في الصورتين ما يتغير. سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع. المقصود بالمضارع يعني هنا المضارع المعرب غير المبني، أو جملة اسمية نحو هذا يوم جاء زيد، هذا يوم جاء زيد. تلاحظ هنا أن يوم عليه فتحة وضمة، أشكون عندكم الفتحة والضمة، فالضمة ضمت إعراب، هذا مبتدأ يعني ها اسم إشارة، وذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويوم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن الضمة هذه ضمت إعراب، ولهذا قلنا مرفوع بالضمة، ما قلنا مبني، قلنا مرفوع، إذن هو معرب الآن. أما الفتحة فهي فتحة بناء، فتقول ذا مبتدأ ويوم خبر مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. فيوم اسم زمان وجاء قرينة يقصر على الليل، لكنه في الأصل شامل لهذا وهذا، ولهذا العرب في كلامها تطلق اليوم على ما يشمل اليوم والليلة، على ما يشمل اليوم والليلة. فإذا أريد التقييد أتي بقيد، يدل على المعنى. المقصود أن هذا اسم زمان مبهم، ولا يقال أن اليوم له بداية ونهاية. نقول وإن كان له بداية ونهاية، أو كان اليوم في زماننا هذا ما يشمل 24 ساعة مثلا، لكنه لا يطلق لا على ليل ولا على نهار، يعني يشمل الجميع. فإذا أريد تقييده، نعم، إذا وجد قرينة تقيده بأن المراد النهار صح التقييد وصار اسم زمان مختصا، صار مختصا. لكن هنا مبهم، قال هذا يوم جاء زيد ويوم يقوم عمر. الفرق بين الجملة هذه واللي قبله أن اللي قبله أضيف الظرف اللي هو يوم إلى جملة فعلية، وهي جملة جاء زيد صدرت بإيه؟ بماض. طيب ويوم يقوم عمر صدرت بمضارع معرب، أو يوم بكر قائم هذه صدرت بجملة اسمية. فيجوز الوجهان في الظرف، الإعراب ويجوز البناء على ما علمنا. قال وهذا مذهب الكوفيين، يعني جواز الوجهين في الصور الثلاث، وفي الصور الثلاث اللي هي إيه؟ الماضي المضارع والجملة الاسمية، يجوز في الظرف الوجهان. قال وتبعهم الفارسي والمصنف، يعني ابن مالك تبعهم، لأنه قال وابني أوعرب ما كإذ قد أجري، ما كإذ قد أجري، فنص على جواز الوجهين. لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، يعني الآن جواز الوجهين في الصور الثلاث ليس على حد سواء، بل هناك أمر مراع، وهو ما أضيف إلى جملة فعلية ماض فالمختار البناء في الظرف. لماذا؟ لأجل تحصل المناسبة والمشاكلة، لأن معروف أن الفعل الماضي أنه مبني، فإذا اخترنا بناء الظرف حصل مشاكلة ومناسبة. وما أضيف إلى فعل مضارع معرب أو جملة اسمية فالمختار الإعراب لأجل يحصل مشاكلة. فقولك هذا يوم جاء زيد أرجح، لأن جاء فعل ماض مبني، فإذا بنيت يوم حصلت المشاكلة، والمشاكلة تراعى في اللغة العربية. لكن هل معنى هذا أنه ما يجوز أن تقول هذا يوم وبعدين تقول جاء؟ يجوز، لكنه مرجوح. المثال اللي بعده، هذا إيش؟ يوم يقوم. لاحظ في مشاكلة هنا، لأنك تقول يقوم بالضمة، إذن قل يوم بالضم. لكن هل معنى هذا أنه ما يجوز أن تقول هذا يوم؟ يجوز. الجملة الاسمية نفس الشيء، هذا يوم زيد قائم، الجملة الاسمية زيد مبتدأ مرفوع وقائم خبر مرفوع ويوم مرفوع، إذن في مشاكلة بينة وواضحة. المقصود أن الأوجه الثلاثة جائزة في الصور الثلاث، لكن المسألة فيها ترجيح على هذا الرأي اللي رأي كوفيين والفارسي وابن مالك. قال لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض المختار إيه؟ البناء. التعليل المشاكلة بين الظرف وبين الفعل. وقد روي بالإعراب، وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصحو والشيب وازع، ألم أصحو والشيب وازع. فقوله هنا على حين، أولا على هنا بمعنى في، قد مر أن على تكون بمعنى في، والدليل هنا على أن بمعنى في أنها دخلت على الظرف، أنها دخلت على الظرف، يكون التقدير في حين عاتبت. يعني إيش في حين؟ يعني في الوقت. ها، وهل يصح أن المعنى على الوقت أو في الوقت؟ في الوقت، لأن الوقت ظرف. نعم. فقال بفتح نون حين على البناء، ليه؟ لأنه وليها فعل مبني وهو إيه؟ الفعل عاتب وهو فعل ماض. نعم. وكسرها على الإعراب، كسر النون من حين بأن تقول إيش؟ على حيني، فتقول على حرف جر، وحيني اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومثل الحديث الذي مر قبل قليل كيوم ولدته أمه، في يوم هذا مبني لأن ولد فعل ماض، وكيومي معرب. نعم. قال وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب. نعم، يعني ما وقع قبل الفعل الماضي المختار فيها البناء للمناسبة، وما وقع قبل فعل معرب يقصد بالفعل المعرب المضارع الذي لم تتصل به إحدى النونين، أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب. ليه الإعراب؟ للتعليل السابق وهو المشاكلة. قال ويجوز البناء، يعني يجوز البناء ولو كان بعده فعل معرب. ها، يجوز. لماذا؟ لورود السماع به، لورود السماع به، كما في الآية الكريمة التي سيذكر المصنف. قال وهذا معنى قوله ومن بنى فلن يفند، قبل إيه؟ وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب. ومن بنى في الحالتين فلن يفند. إيش فلن يفند؟ أي فلن يغلط، يعني لا يقال له إنك قد وقعت في الغلط. أقول لا يقال قد وقعت في الغلط، لأن البناء جائز، لكن المختار المختار الإعراب. لكن من بنى فلن يغلط. طيب، قال وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء، يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا البناء كذا، والإعراب هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فذا مبتدأ ويوم بالرفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، والبناء ذا مبتدأ ويوم مبني على الفتح في محل رفع. قال بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء. كل السبعة قرأوا بالرفع، كل السبعة قرأوا بالرفع إلا نافعا فقرأ بالفتح. إذن الفتح قراءة سبعية، ولهذا قال ابن عقيل أنه قرئ في السبعة بالرفع وبالفتح، لكن نعلم أن أكثر القراء قرأوا بالرفع، وقرأ نافع المدني قرأ بالفتح. ومثل أيضا قول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فقد ذكر ابن عقيل رحمه الله في شرحه للتسهيل ابن مالك ذكر هذه الآية، وأنه يجوز فيها الإعراب والبناء. قال هذا ما اختاره المصنف، يعني اختار المصنف جواز الإعراب والبناء، جواز الإعراب والبناء، ثم ترجيح البناء فيما أضيف إلى فعل ماض، وترجيح الإعراب فيما أضيف إلى فعل معرب أو جملة اسمية. قال هذا ما اختاره المصنف. ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب. يعني البصريون يمنعون البناء فيما أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضارع أو جملة اسمية، عندهم يجب الإعراب، أو عندهم يجب الإعراب ويمتنع البناء. فعلى رأي البصريين تقول مثلا هذا يوم يجيء زيد بالإعراب قطعا، أو تقول هذا يوم زيد قادم بالإعراب قطعا، ولا يجوز عندهم البناء. فلا يجوز أن تقول عند البصريين هذا يوم يجيء زيد، ومذهبهم مرجوح لأنه مردود بالآية ولا لا، لأن نافعا كما مر قرأ بالفتح في يوما، وليس للفتح احتمال إلا إيش؟ إلا البناء، مع أن يوم في الآية الكريمة وقع بعدها فعل معرب، أقول وقع بعدها فعل معرب. يترجح مذهب الكوفيين، يترجح مذهب الكوفيين لأنه مؤيد بالآية الكريمة، قل لأنه مؤيد بالآية الكريمة. قال ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، يعني إن البناء خاص بالجملة الفعلية التي صدرت بالفعل الماضي. هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، يعني أنه يجوز فيها الإعراب ويجوز البناء. وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء، يعني أنه مبني قطعا ولا يجوز فيه الإعراب. لماذا؟ لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة، ومعنى الافتقار يعني الاحتياج إلى الجملة. وما معنى الافتقار إلى الجملة؟ يعني أنه لا يضاف إلى المفرد، فعندك حيث وإذ وإذا، كل واحد من هذه الظروف لا يضاف إلى المفرد، بل لا يضاف إلا إلى الجملة كما تقدم. وهذا معنى قوله وابني أو أعرب ما كإذ قد أجري، وابني أو أعرب يجوز الوجهان، يعني وقول ما كإذ قد أجري، أجري مجرى إذ في أي شيء؟ في أنه ظرف لما مضى من الزمان وهو ظرف مبهم، هذا معناه، مثل وقت وزمن وحين. قال واختر بنا متلو فعل بنيا، إيش معنى متلو فعل؟ أي ما تلاه فعل. واختر بنا الظرف الذي تلاه فعل، إيش معنى تلاه فعل؟ أي وقع بعده فعل. ما نوع الفعل؟ قال بنيا. تعبير ابن مالك نعم أعم من تعبير ابن عقيل كما مر، كان الأولى بابن عقيل أنه يأخذ عبارة ابن مالك كعادته ولا لا يعبر بها، لكنه عبر بالفعل الماضي. لكن هنا ما معنى بنيا؟ يعني نقول سواء كان مضارعا مبنيا أو كان ماضيا، أو كان ماضيا. طيب وقبل فعل معرب اللي هو المضارع أو مبتدأ أي جملة اسمية أعرب، يعني يختار الإعراب. ومن بنى يعني مع الفعل المعرب والمبتدأ فلن يفند، يعني فلن يغلط. ولما قال هناك واختر بنا متلو فعل بنيا، فهم أن من أعرب فإنه أيضا لا يغلط، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. أشار في هذا البيت إلى الظرف الثالث الذي تقدم لنا ذكره، وهو إذا. وقد ذكرنا فيما مضى أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، عكس إذ، عكس إذ. وذكرنا فيما مضى أنه لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية، يعني مختص بالدخول على الفعل. وابن عقيل، ابن عقيل تبع لابن مالك، سيناقش هذه المسألة تحت هذا البيت، فهو يقول: أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الإسمية، خلافا للأخفش والكوفيين، فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم. وأما أجيئك إذا زيد قام، طبعا الفرق بين الجملتين ها إن إذا وليها اسم، أقول وليها الاسم في الموضعين، لكن في الموضع الأول دخلت على جملة اسمية خبرها اسم، وفي الثاني دخلت على جملة اسمية فعلها خبرها فعل. يعتبر النحويون الأسلوب الأول غير صحيح والأسلوب الثاني صحيح، لكن زيد ليس بمبتدأ، إنما هو فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. لماذا يقدرون فعلا؟ لأجل يتم دخول إذا على فعل أو لا. لكن في الجملة الأولى أجيئك إذا زيد قائم، هل يتم تقدير فعل؟ ما في الجملة فعل، فيعتبرون الأسلوب الأول أجيئك إذا زيد قائم، يعتبرون هذا الأسلوب غير صحيح. أما أجيئك إذا زيد قام يعتبرونه صحيحا، ولكنهم لا يجرونه على ظاهره لأن زيد مبتدأ وجملة قام خبر، إنما يقولون زيد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. لماذا يقولون هذا الإعراب؟ لأجل يتم دخول إذا على جملة فعلية، واضح؟ طيب ليه ما يقولون الأسلوب الثاني هذا أيضا غير صحيح؟ لماذا يلجأون للتقدير؟ قال لك: لأنهم محجوجون بما لا يزيد، بما يزيد على 20 آية في القرآن، بما يزيد على 20 آية في القرآن، وقع بعد إذا اسم، وقع بعد الاسم فعل. مثلا عندك: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. عندك مثلا: إذا السماء انفطرت، الآيات. عندك مثلا: إذا السماء انشقت، وآيات أخرى على هذا النسق وقع بعد إذا اسم وبعد الاسم فعل. فهم يقرون بهذا الأسلوب، ولكنهم يخرجونه بما يوافق القاعدة عندهم، وهو أن هذا الاسم ليس مبتدأ. ليه؟ قالوا: خشية أن تدخل إذا على جملة اسمية، إنما نقول هذا الاسم فاعل لفعل محذوف لأجل تدخل إذا على جملة فعلية. والحقيقة عند التأمل وعند النظر، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الإعراب إعراب مرجوح، وأن الصواب إبقاء الجملة على ظاهرها وجواز دخول إذا على الجملة الإسمية، ما دام أنه ورد في القرآن ما يزيد على 20 آية، فلماذا تؤول هذه الآيات؟ ما فهمتوا؟ لماذا تؤول هذه الآيات؟ من أجل إيش؟ من أجل إخضاع لقاعدة نحوية، أقول من أجل إخضاع لقاعدة نحوية. ولهذا يرى بعض النحويين، يرى بعض النحويين أنه يجوز إعراب ما بعد إذا على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ، والجملة التي بعده خبر، وهذا إعراب وجيه مؤيد بما قلت لكم من الآيات، ومؤيد بمئات الشواهد من أشعار العرب دخلت إذا على جملة إيش؟ اسمية. فإبقاء الآيات على ظاهرها والقول بجواز دخول إذا على الجملة الاسمية هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. أما اللجوء إلى التقدير وكل ما مر علينا آية إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت إذا إذا نقول هذا فاعل لفعل محذوف فسره المذكور، فهذا التأويل ليس له داع، ليس له داع. فإبقاء الآية كما هي هذا أولى، قل هذا أولى. ولهذا ابن مالك في كتابه التسهيل كأنه رجع عما قرره في الألفية، يعني هو في الألفية يقول وألزم، مع أن حتى تعبيره في الألفية كما يبدو لي أنا أنه ما هو صريح، لأنه يقول وألزم كأنه يحكي مذهب النحويين، لكنه رجع عن هذا الإلزام في كتاب تسهيل وقال إن إضافتها إلى الجملة الإسمية هي إذا، أقول أقصد إذا، قال إنه جائز على قلة، إنه جائز على قلة. وهذا هو القول الذي ينبغي اعتماده. وعلى هذا إذا قيل لك مثلا أعرب إذا السماء انفطرت، تقول السماء مبتدأ وجملة انفطرت خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة إذا إليها، ولهناك ما يدعو إلى أن نقول السماء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير إذا انفطرت السماء، لا سيما أن هذا القول قال به من النحويين، أقول قال به جماعة من النحويين كما ذكر ابن عقيل هنا. فيقول قال ولا تضاف إلى الجملة الإسمية خلافا للأخفش والكوفيين. إذن اتضح الآن أن الأخفش والكوفيين يرون جواز الإضافة إلى الجملة الإسمية، وعلى هذا فلا تقدير عندهم في الآيات، ما عندهم تقدير. قال فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم، وأما أجيئك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، هذا مذهب سيبويه. ويظهر أن مذهب سيبويه ومذهب البصريين نعم هو الذي صار له صدى في كتب النحو حتى تنوسي القول الثاني، حتى تنوسي القول الثاني، لكننا لسنا ملزمين بما يقوله البصريون، إنما نحن نقعد النحو على ما ورد في كتاب الله تعالى وما ورد في أشعار العرب. وما دام أنه ورد الإضافة إلى جملة إسمية في آيات متعددة فلا مانع من القول بالجواز، فلا مانع من القول بالجواز. يؤيدنا على هذا بعض النحويين، أقول يؤيدنا على هذا بعض النحويين، ومنهم ابن مالك الذي رجع عن هذا القول في التسهيل. قال وخالفه الأخفش، خالف من؟ سيبوي. فجوز كونه مبتدأ، جوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده، هذا هو الراجح. وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. هذا الزعم من السيرافي نعم لم يرتضه ابن عقيل، لماذا؟ لأنه عبر بقوله زعم، ولأن ابن عقيل قرر أن مذهب سيبويه فيما مضى أن إذا لا تدخل إلا على جملة فعلية، كون السيرافي يقول إن سيبويه يجيز دخوله على جملة إسمية كما أن الأخفش يجيز دخوله على جملة إسمية، وأن الخلاف بينهم في الخبر في الخبر، هذا الزعم من السيرافي ليس بصحيح، لأن المشهور عن سيبويه أنه لا يجيز دخولها على جملة إسمية، فليس الخلاف بينهم في الخبر، إنما الخلاف بينهم في الأصل اللي هو إيه؟ دخول إذ على فعل أو على اسم، فسيبويه يلزم أن يكون على فعل، والأخفش كما مر يجيز أن تدخل على اسم، فهذا الزعم مردود. قال: فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند السيبوي والأخفش. ها؟ ليه عند السيبوي والأخفش؟ لأن الشرط عند السيبوي توفر، وهو أن الخبر جملة فعلية. ها؟ وأما الأخفش فالظاهر أنه ما يشترط هذا الشرط، الظاهر أنه ما يشترط أن يكون الخبر جملة فعلية، فالمثال يجوز عند الفريقين على حد زعم سرافي. ويجوز جيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط. ليه ما يجيز سيبويه؟ لأن الخبر ليس بجملة فعلية، أو لا، لأن الخبر هنا اسم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهو معنى قول ابن مالك: وألزموا أي النحويون إذا مفعول أول وإضافة مفعول ثاني، والتقدير ألزموا إذا الإضافة إلى جمل الأفعال، يعني إلى الجمل الفعلية. ثم مثل بقوله: كهن إذا اعتلى. هن إذا اعتلى، هن فعل أمر معناه تواضع، تواضع. إذا اعتلى أي إذا تكبر عليك غيرك، إذا تكبر عليك غيرك. والشاهد من المثال أن إذا أضيفت إلى جملة فعلية، لا، هذا على حد زعم السرافي، نحن نقرر الكلام، لأن السرافي إيش يقول؟ يقول أنه ما في خلاف بين الأخفش والسيبوي في جواز وقوع الاسم بعد إذا، كأن السرافي يرى أن سيبوي يجيز وقوع المبتدا بعد إذا، لكنه يشترط أن الخبر جملة فعلية. فهمت؟ لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. هذا مبحث يسير نأخذه الآن. من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا، هذا مر هناك لما ذكرنا عرضا عاما للأسماء من حيث الإضافة وعدمها، قلنا أن كلا وكلتا ملازمة للإضافة، ولا يمكن أن تقطع عن الإضافة بحال من الأحوال. يعني عندك مثلا إذ ملازمة للإضافة، ها، لفظا ومعنى ولا معنى دون لفظ؟ قال لك ملازمة للإضافة معنى فقط. ليه؟ لأنه أحيانا يحذف المضاف إليه اللي هو الجملة ويعوض عنها التنوين، مر هذا علينا في الأبيات السابقة، ها، وإن ينون يحتمل إفراد إذ. الذي يحذف منه المضاف إليه ويعوض عنه شيء، هذا يقال إنه ملازم للإضافة ولكن في المعنى دون اللفظ، لأنه لو كان ملازما للإضافة في اللفظ، ها، ما صح حذف المضاف إليه وتعويض التنوين عنه، واضح؟ لكن إذا قيل هذا الاسم ملازم للإضافة لفظا ومعنى، فيصير المعنى أنه ما يحذف المضاف إليه، لأنه لو حذف المضاف إليه فاتت الملازمة في اللفظ. إذن كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لأنه لا يجوز حذف المضاف إليه مع كلا وكلتا بحال من الأحوال. غاية ما هنالك أن كلا وكلتا